قال: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيد ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به، رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. باب الاشتغال، وهو في اللغة من التلهي، وكأن العامل تلهى عن المعمول بشيء آخر. وأما في الاصطلاح فهي ظاهرة قوامها ثلاثة عناصر: مشغول وهو العامل، ومشغول عنه وهو اسم متقدم على العامل، ومشغول به وهو المعمول الذي انشغل العامل به عن الاسم المتقدم، بحيث لو انفكت العلاقة بين المشغول والمشغول به وتسلط العامل على الاسم المتقدم لكان ناصبا له. والمشغول به على ثلاثة أنواع، والمشغول به على ثلاثة أنواع. طبعا لم يتعرض المصنف لجميع الصور، وإنما تعرض لأمات المسائل، فإذا أحكمها الطالب له أن يتدرج بعدها إلى التراكيب المعقدة. النوع الأول أن يكون العامل قد اشتغل بضمير عائد على الاسم المتقدم، قد اشتغل بضميره، مثلا زيدا ضربته، فهنا مشغول وهو العامل ضربه، وهنا مشغول عنه وهو الاسم المتقدم، وهنا مشغول به وهو الضمير العائد على الاسم المتقدم، بحيث لو انفكت العلاقة بين المشغول والمشغول به وتسلط العامل وهو ضربه على الاسم المتقدم لنصب زيدا ضربت، هكذا تصبح. والعامل كما تلاحظ هنا تعدى إلى الضمير العائد على الاسم المتقدم بشكل مباشر. النوع الثاني أن يكون العامل قد اشتغل بضمير عائد على الاسم المتقدم ولكن بحرف جر لا بالمباشرة، مثلا زيدا مررت به. ما الفرق بين الصورتين؟ في الصورة الأولى زيدا ضربته كان العامل قد انشغل بضمير عائد على الاسم المتقدم بشكل مباشر، أما في الصورة الثانية فالعامل لم ينشغل به بشكل مباشر، لم ينشغل بالضمير العائد على الاسم المتقدم مباشرة، وإنما انشغل بواسطة الحرف، بواسطة حرف الجر، لأنه لا يتعدى، وستأتي ثمرة هذا التفريق. الثالث أن يكون العامل قد اشتغل بضمير عائد على الاسم المتقدم ولكنه مستكن بملابس لهذا المتقدم وليس بشكل مباشر. مثاله زيدا ضربت أخاه. أخاه صحيح هناك ضمير عائد على زيد، ولكن العامل هنا لم ينشغل بالضمير لا بشكل مباشر ولا بالواسطة بواسطة الحرف، وإنما العامل مشغول ها هنا بملابس، أي باسم مضاف إليه الضمير الذي عاد على الاسم المتقدم، أو قل اشتغل العامل عن المتقدم باسم عامل في ضمير هذا الاسم المتقدم لأنه مضاف إليه، بناء على أن المضاف عامل في المضاف إليه. فإذن هذه هي الصور الأصلية في الاشتغال، فثمة اسم متقدم قد اشتغل العامل عنه إما بضميره مباشرة، وإما بضميره بتوسط حرف الجر، وإما بملابس عامل في ضمير عائد على الاسم المتقدم، كما في قولك زيدا ضربت أخاه، فضربها هنا عامل بالأخ وهو مضاف إلى الضمير العائد إلى زيد. وبناء على هذا فثمة حالتان إعرابيتان للاسم المتقدم. الحالة الأولى في جميع هذه الصور أن نقول بأنه مبتدأ، زيد ضربته، زيد مررت به، زيد ضربت أخاه، والجملة حينئذ تكون بعده خبرا عنه، ضربته، مررت به، ضربت أخاه إلى آخره. الحالة الثانية أن يكون منصوبا ولكن ليس منصوبا بالعامل المذكور، لأن العامل المذكور منشغل عنه، وإنما يكون منصوبا بعامل مقدر يفسره الفعل المذكور. ومن هنا جاء التثليث المتقدم، لأن التقدير سيختلف حينئذ. نبدأ بالأول، إذا كان العامل مشغولا بضمير الاسم المتقدم بشكل مباشر، فلك أن تقدر عاملا من جنس لفظ العامل المذكور. زيدا ضربته، كيف نقدر عاملا لزيدا؟ نقول ضربت زيدا ضربته. وهذا العامل الجديد، هذا العامل المقدر، هو عامل ليس موجودا في عالم اللفظ، وإنما هو في عالم التصور الذهني فقط، إذ لا يجمع في النحو بين المفسر والمفسر. المفسر هو العامل المذكور، والمفسر هو العامل المقدر، ولا يجمع بينهما، وإنما هو تصور محض ذهني صناعي فقط. فإذا كان العامل مشغولا بضمير الاسم المتقدم بشكل مباشر، نقدر عاملا من جنس لفظ العامل المذكور. ثانيا، إذا كان العامل مشغولا بضمير الاسم المتقدم بشكل غير مباشر، تعدى إليه بالحرف، لم يتعدى إليه بنفسه، زيدا مررت به، نقول زيدا مفعول به لفعل مقدر، كيف نقدره؟ نقدره من معنى الفعل المذكور لا من لفظه. نقول جاوزت زيدا مررت به، وليس لك أن تقدر مرها هنا، لأنه لا يتعدى إلى المفعول بنفسه، وإنما يحتاج إلى جار، ونحن نريد أن نفسر النصب. زيدا مررت به، يقولون التقدير هنا جاوزت زيدا مررت به. ثالثا، إذا كان العامل مشغولا بملابس الاسم المتقدم، أي إذا كان العامل منشغلا باسم هو هذا الاسم، يكون عاملا في ضمير الاسم المتقدم، ماذا نقدر؟ زيدا ضربت أخاه. لا يجوز لك أن تقول ضربت زيدا ضربت أخاه، خطأ، لأنك لم تضرب زيدا وإنما ضربت أخاه. نعم، بضربك لأخيه فقد أهنته، ولذا يقدرون أهنت زيدا ضربت أخاه. فإذا العامل ها هنا يكون مقدرا في المقام باختلاف أنواع التركيب، وباختلاف انشغال ونحو انشغال العامل عن الاسم المتقدم. فتارة يكون العامل من لفظ العامل المذكور كما في زيدا ضربته، وأخرى يكون العامل من معنى العامل المذكور كما في زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به، وثالثة لا يكون لا من اللفظ ولا من المعنى، وإنما يكون ملازما في المعنى، أهنت زيدا ضربت أخاه. هذه هي الحالة الإعرابية الثانية. فإذا حالتان إعرابيتان أصليتان، إما على أنه مبتدأ، وإما على أنه مفعول به لفعل مقدر ويقدر على اختلاف التراكيب. وهنا سؤال، في الحالة الأولى قلنا بأن الاسم المتقدم يكون مرفوعا على الابتداء، و تكون حينئذ الجملة بعده خبرا عنه. هنا إذا أعربنا زيدا بالنصب مفعول به يكون حينئذ مفعولا به، فكيف نعرب الجملة بعده؟ لا نتكلم على إعراب أجزاء الجملة، نفس الجملة زيدا ضربته، ما إعرابها؟ ضربته هذه الجملة. زيدا مررت به، ما إعراب مررت به؟ وكذلك ضربت أخاه، كيف تعرب؟ سابقا قلنا زيد ضربته خبر، مرت به خبر، أهنت أخا ضربت أخا خبر. أما هنا فنقول هي جملة مفسرة، والجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب، لأنها فسرت الفعل المتقدم، فسرت العامل المقدر، والجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة التي يكون لها محل من الإعراب هي الجملة التي تقع في تأويل المفرد، لأنك عاملتها معاملة المفرد، هي حال، هي خبر إلى آخره، كما قلنا في الحالة الأولى أنها خبر، وهذه الجملة لا تقع في تأويل خبر، لا تقع في تأويل مفرد. ولذا فإن الجملة المفسرة سواء اقترنت بحرف التفسير بأي أو بأن أو لم تقترن بحرف التفسير كما في مقامنا هنا، لا محل لها من الإعراب. وبناء على ما تقدم نقول بأن الاسم المتقدم يتوزع هاتين الصورتين بلحاظ الترجيح وعدمه، فالحاصل أن لك فيه صورا. ما هي؟ قال هي 5 حالات. الحالة الأولى كلاهما جائز بالأرجحية وفيها حالتان، إما نقول جواز الوجهين والنصب أرجح، جواز الوجهين والرفع أرجح، أو يجب النصب، أو يجب الرفع، أو يجوز الوجهان ولا ترجيح بينهما. فإما كلاهما جائز بالأرجحية، أو أحدهما واجب، أو كلاهما جائز بلا ترجيح بينهما. فالحاصل 5. كلاهما جائز بالأرجحية فيها صورتان، جواز الوجهين والنصب أرجح، جواز الوجهين والرفع أرجح. أحدهما واجب فيها صورتان، وجوب النصب أو وجوب الرفع ولا يجوز الطرف الآخر. الثالثة جواز الوجهين ولا ترجيح بينهما. فالمجموع 5. قال ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره بشكل مباشر أو من خلال حرف الجر، أو عامل في اسم عامل في ضميره، أي يكون عاملا في ملابس يتضمن ضميرا عائدا على هذا الاسم كما في زيدا ضربت غلاما، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول قطعت العلاقة بين المشغول والمشغول به، وسلط أي العامل سلط على الاسم الأول لنصبه. مثال ذلك زيدا ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربته، ويكون زيدا مفعولا مقدما. وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم ولكن بشكل مباشر، ومثله أيضا ولكن من خلال حرف الجر زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة، والضمير عائد على الاسم المتقدم. إذا تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا. كيف يقدر؟ قال يفسره الفعل المذكور، ولكن هذا ليس على مذهب وشكل واحد، وإنما يختلف باختلاف المشغول عنه، باختلاف المشغول به. قال فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة، والمفسرة لا محل لها من الإعراب. وهذا بحث في إعراب الجمل، هناك تقسم إلى قسمين، إما أن تكون مع الحرف أو بدون الحرف، وكلاهما لا محل له من الإعراب. وبعض النحات فصل، وهناك بحث. قال وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته من جنس اللفظ، وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به من معنى العامل لا من لفظه. قال ولا يقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه وإنما يحتاج إلى حرف جر، وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه، فهو لازم في المعنى للعامل المذكور. ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ ولم تضرب زيدا. قال واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور 5 حالات، فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي الوجهان. بدأ بمسائل ترجيح النصب. جواز الوجهين وترجيح النصب فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يكون العامل فعلا طلبيا، المسألة الثانية أن يكون الاسم مقترن بعاطف مسبوق بجملة فعلية، المسألة الثالثة أن يكون الاسم مسبوقا بأداة يغلب دخولها على الأفعال. ففي هذه المسائل يجوز الوجهان ولكن النصب أرجح. نبدأ بالمسألة الأولى. قال: منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، وهو أي الطلب الأمر والنهي والدعاء، ولو كان الطلب بصيغة الخبر، مثلا زيدان غفر الله له، زيدان غفر الله له، أو زيدان لا يعذبه الله، فالجملة هنا طلبية من حيث الجوهر، فالجملة هنا طلبية من حيث الجوهر وإن جاءت بلفظ الخبر. قال: كقولك زيدان اضربه، وزيدان لا تهنه، و اللهم عبدك ارحمه. فهنا نصب زيد في هذه الجمل أرجح من رفعه. لماذا؟ قال: وإنما ترجح النصب في ذلك لأن الرفع أي على الابتداء يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. زيد اضرب، زيد لا تهنه، زيد عبد اللهم عبدك إلى آخره من هذه الجمل، زيد غفر الله له، هذا إخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. قال: وهو أي والإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ خلاف القياس. لماذا؟ بعضهم منعه أصلا، قال: لا يجوز أصلا. قال: لا، قال وهو على المشهور خلاف القياس. لماذا؟ قال: لأنها أي الجملة الطلبية إنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، وحق الخبر أن يكون محتملا للصدق والكذب، ولذا كان خلاف القياس. ويشكل على هذا نحو قوله تعالى، هنا إشكال. ما هو؟ قلتم بأنه بناء على الرفع سنرتكب خلاف القياس، لكن هناك مشكلة في آيتين. الأولى قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما، فالمفروض في أي صباء والسارق والسارقة، المفروض هكذا. فلو كان السارق مبتدأ هنا لزم الإخبار عنه بجملة الطلب، وهذا خلاف القياس. وكذلك قال: وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب، فيشكل حينئذ على كون النصب راجحا قبل الفعل الطلبي. قال: وكذلك أي ويشكل على ترجيح النصب أيضا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين، وهذا مناف لأرجحية النصب. فكيف تقولون بأن هذا هو الأرجح؟ قل: لا، يشكل عليكم هاتان الآيتان. قال: وقد أجيب. هناك جواب عام عن الآيتين، وهو أنهما ليستا من باب الاشتغال أصلا. هذا هو الجواب العام، ليستا من باب الاشتغال، من باب آخر. ولكن ثمة خلاف بين النحاة في تخريجهما عن باب الاشتغال، فذكر الماتن هنا جوابا لسيبويه وجوابا للمبرد، وبدأ بجواب سيبويه. ما هو جواب سيبويه؟ قال: وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارقة وحكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، السارق مبتدأ والسارقة معطوف عليه، والخبر محذوف مما يتلى عليكم، وهو الجار والمجرور، واقطعوا هذه جملة مستأنفة. ما معنى جملة مستأنفة؟ أي فالفاء للاستئناف، الفاء هنا ليست للعطف. وكذلك في الآية الثانية: الزانية والزاني مبتدأ ومعطوف عليه، والخبر محذوف مما يتلى عليكم، أو فيما فرض، أو ما شكل ذلك. والفاء بعد ذلك فاجلدوا للاستئناف. قال: فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. المبتدأ وهو السارق أو الزانية من جملة، والطلب وهو فاجلدوا أو فاقطعوا من جملة أخرى، من جملة مستأنفة، مع أن شرط الاشتغال أنه إذا تفرغ العامل عن المشغول به وتسلط على الاسم المتقدم لنصبه، هذا إنما يكون في جملة واحدة. أما أن يكون الاسم المتقدم من جملة، مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، وهنا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، فهناك مبتدأ وهناك خبر محذوف. فاقطعوا الفاء للاستئناف، فاجلدوا الفاء للاستئناف، هذه جملة أخرى. وجزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى. قال: فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم، لا يجوز، ولم يستقم عمل فعل وهو اقطعوا وفجلدوا من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره، أي بغير هذا الفعل، من جملة أخرى. ومثله: زيد فقير فأعطه، هذه الفاء للاستئناف، وخالد مكسور فلا تهنه، أيضا للاستئناف، وهذه جملة مستقلة. قال: وهذا قول سيباوي. وقال المبرد، المبرد قال أيضا: الآيتان ليستا من الاشتغال ولكن لعلة أخرى. ما هي؟ قال الموصولة بمعنى الذي، ال في قوله تعالى السارق وفي قوله تعالى الزانية، هذه موصولة وقد تقدمت معنا. قال: هي بمعنى الذي. والفاء جيء بها لتدل على السببية، ليست للاستئناف كما قال سيبوي، هذه للسببية، كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم. سؤال: من أين جاءت السببية؟ لماذا هي للسببية؟ هو قال: ال بمعنى الذي، جاءت السببية من الموصول. الموصول فيه معنى الشرط، فيه معنى التعليق، فيه معنى العموم، لأنك عندما تقول الذي يأتيني فله درهم، هناك موقوف وموقوف عليه. أما إذا قلت الذي يأتيني له درهم، ليس فيها معنى السببية. نعم تحتمل السببية، ولكن إذا أردت النص ينبغي أن تقول الذي يأتيني فله درهم، لأنك حينئذ سيحتمل أنه من باب النعت، الذي يأتيني له درهم، أي الشخص الذي يأتيني له درهم، الذي يأتيني له جائزة، له قد كسب جائزة مثلا، ولا يعني أنه له جائزة فعلا، لا يعني ذلك بنحو النص. فإذا السببية جاءت من معنى الموصول، وحينئذ تدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط. الذي يأتيني فله درهم، فله تعين أن يكون خبرا حينئذ، بخلاف لو حذفت الفاء لجاز أن يكون خبرا كما جاز أن يكون وصفا. والمعنى حينئذ: السارق أي الذي يسرق، والزانية التي تزني، إن سرقا فاجلدوا وفاقطعوا، وهكذا. قال: كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، مجرد أنك أثبتت أنها للسببية تأتي هذه القاعدة، لأن ما قبلها شرط بمنزلة الشرط، وما بعدها بمنزلة الجواب. فكما أن الجواب في الشرط لا يعمل في فعل الشرط، كذلك هنا لا يعمل الخبر الذي يشبه جواب الشرط في المبتدأ الذي يشبه الشرط، فلا يعمل حينئذ فاقطعوا لأنه ما بعد الفاء، لا يعمل بقوله تعالى السارق، ولا يعمل بقوله تعالى الزانية، وحينئذ فالفاء للسببية، وإذا كانت كذلك لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصب، وهنا لا يمكن أن يتسلط لأنه لا يمكن أن يعمل به. هذا قال. ومنها المسألة الثانية، قال أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقولك قام زيد وعمرا أكرمته، هناك عاطف الاسم الذي تقدم على العامل المشغول مسبوق بعاطف، هذا العاطف مسبوق بجملة فعلية. قال وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، إذا قلت عمر أكرمته هذه جملة اسمية، وعمرا أكرمته هذه جملة فعلية. الجملة الأولى قام زيد، قال فيلزم عطف الاسمية على الفعلية، يلزم أن تعطف حينئذ هكذا قام زيد وعمر أكرمته، وهما متخالفان، أولهما فعلية والثانية اسمية. وإذا نصبت كانت الجملة فعلية، لماذا؟ لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون أي بناء على النصب قد عطفت فعلية على فعلية قام زيد وعمرا أكرمته، أي وأكرمت عمرا أكرمته. وأما على الأول قام زيد وعمر أكرمته عطف الاسمية على الفعلية، قال وهما متناسبتان، أي عطف الفعلية على الفعلية متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، فلذلك رجح النصب. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، أجمعوا على نصب الأنعام. لماذا؟ لأنه أرجح، من لأن التناسب أرجح. ولو قيل والأنعام خلقها فهي جملة من الجمل الإسمية، أما إذا قال وهي كذلك والأنعام خلقها فهي جملة فعلية، لأن التقدير وخلق الأنعام خلقها، فهي جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية، وخلق الإنسان وخلق الأنعام خلقها، هذا هو المعنى. قال لأنها مسبوقة بجملة فعلية وهي خلق الإنسان. المسألة الثالثة، قال ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها، أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، كهمزة الاستفهام وما نافية ولا نافية، فهذه الأدوات من الغالب أن تدخل على الأفعال، ولذا حينئذ لا بد من التقدير فلا بد من النصب، ولذا يترجح النصب، لا بد من أن تقدر عاملا بعدها. قال كقولك أزيدا ضربته، أزيدا الهمزة هنا للاستفهام، وهذه الغالب فيها أن تدخل على الفعل، فالأفضل ما أن نقدر فعل، تقول أضربت زيدا ضربته، وكذلك ما زيدا رأيته، ما زيدا رأيته ما النافية، أي ما رأيت زيدا رأيته، فلا بد من التقدير فلا بد من النصب على نحو الترجيح لا على نحو الوجوب، لأنه لم يقل لا تأتي إلا قبل الأفعال، قال الغالب عليها. قال الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، بشرا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، والهمزة ها هنا للاستفهام، والغالب فيها أن تدخل على الأفعال، قال الغالب فيها، لأنه لو قال لا تدخل إلا على الأفعال لكان النصب حينئذ واجبا كما سيأتي. هذا تمام الكلام. قال وأما وجوب النصب يأتي، والحمد لله رب العالمين.